أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ولد. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه سبحانه. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بإذن الله جل وعلا فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وندخل بهذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا في الحلقة 33 بإذن ربي العالمين. وإن الحلقة تحت عنوان الأرض مسجدا، الأرض مسجدا، يعني من باب قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذه الحلقة في غاية الأهمية، لأنني لن أتكلم فيها فقط عن هذه الخصوصية، لكني بإذن الله جل وعلا سأمضي أيضا في تعريف المسجد، وأيضا بالنسبة لأحكام المسجد فيما يقع فيه الكثير من أبناء المسلمين في صور لا ترضي رب العالمين، بل تنحرف بالإنسان عن التوحيد الخالص. من أجل ذلك قلت إن الحلقات لها من الأهمية مكان، ولذلك أكدت على أن الحلقات بحاجة إلى أذان موجودة في القلوب قبل الأذان الموجودة في الرؤوس. وحينما أقول إن هذه خصوصية، أقول إن الله جل وعلا قد اختص الأمة المحمدية بهذه الخصوصية من بين سائر الأمم، قلت من بين سائر الأمم، بمعنى أنها لم تكن لأمة سبقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، بل انفردت بها هذه الأمة من فضل ربها. وإن الله جل وعلا من على هذه الأمة بهذه الخصوصية تكريما لنبيها صلوات ربي وسلامه عليه. فما من عبد في أي بقعة من بقاع الأرض أدركته الصلاة إلا وصلى، ولو أنه فقد الماء والمسجد فلا بأس على الإطلاق يتيمم ويصلي في أي مكان أدركته فيه الصلاة، بضابط أن يكون المكان طاهرا بإذن الله جل وعلا. بخلاف الأمم السابقة فإن الصلاة أبيحت لهم في أماكن مخصوصة كالبيع وكالصوامع، وليس في أي مكان على الإطلاق. أما الأمة المحمدية فإن العبد يصلي في أي مكان حيثما أدرك الصلاة، بضابط أن يكون المكان طاهرا. ننظر إلى دليل واحد حتى أدخل في أحكام شرعية، ثم بإذن الله جل وعلا أستطرد في هذه الخصوصية. الحديث الذي أتناوله الآن هو من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأنا عايز أقول كلمة وأركز عليها، حينما قل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يكون المشاهد وأن تكون المشاهدة على علم بأنها تسمع وحيا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن وحي ولأن السنة وحي، القرآن وحي والسنة وحي، القرآن لفظا، انظروا القرآن لفظا ومعنى من عند الله جل وعلا، السنة لفظا من عند رسول الله، معنى من عند الله جل وعلا. ولذلك لا يحق لإنسان على الإطلاق أن يفصل السنة عن القرآن بالنسبة للاستدلال، لأن السنة إنما هي مبينة مفصلة شارحة إلى آخر ما ذكر أئمتنا، وبدون السنة لا يستطيع الإنسان على أن يقف على كنه ما افترضه الله عليه وما أوجبه عليه أيضا إلى آخر. ولذلك انظر إلى الحديث بدقة، فقل عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال، قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، أعطيت خمسا. وبقف المعصوم صلى الله عليه وسلم حينما يقول أعطيت في الصحيح أعطيت خمسة، أي أعطاني الله جل وعلا خمسة، ركز، ولأننا نعيش في حملة ضروس على أصول وثوابت الدين من البسطاء وممن لا يعني وممن لم يمتلكوا أي دراية على الإطلاق في فهم العلوم الشرعية ولا امتلكوا الآلة على الإطلاق، فضلا عن أنهم شموا رائحة العلم الشرعي، ولذلك الإنسان منهم يتجرأ ويجرئ غيره على كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. ودائما الإنسان عدو ما يجهل، لأنه لو علم لوقر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تذكر قول الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقترعوا. أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيضا على الإنسان أن يعلم تماما أنه لا بد وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب ولا يسعه غير ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي النهاية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. مرة ثانية أعطيت خمسا، الذي لا ينطق عن الهوى من قول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول أعطيت خمسا أي أعطاني الله جل وعلا خمسا، وهذه خصائص، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. لما الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لم يعطهن أحد قبلي، أي أن هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو اشترك فيها مع الأنبياء والرسل السابقين ما كانت خصائص على الإطلاق، لكنه انفرد عن إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وكانت هذه خصوصيات اختص الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته. ولذلك نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أي لم يعطي الله جل وعلا هذه الخمسة أحدا من قبل من الأنبياء أو من المرسلين. طيب ننظر إلى الأولى، يقول صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت أي نصرني الله جل وعلا، أي نصرني الله جل وعلا، نصرت بالرعب مسيرة شهر. والرعب نعم جند من جنود الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذلك انظروا معي، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا شاهد من القرآن، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. أيضا من السنة الرعب مذكور من قوله صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان، كيف بك يا ثوبان لو تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعاتها، قال أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، إنا جمعن الرعب في القلب والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن العدوى بالنسبة لسلاح بالنسبة لجند الرعب سيذهب الرعب من صدورهم ويحل في صدور المسلمين حينما لا يكونون على منهج رب العالمين. طيب، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت أي جعلها الله لي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أنا ما جاء أقول وجعلت لي الأرض، الأرض يبقى مطلق الأرض، لكن حينما أفصل أقول لو أن أرضا سبخة وهذه الأرض إنما ما فعل بها ذلك إلا نجاسة، وهذه الأرض نجسة وما عليها نجاسة مغلظة، هل يصح أن أصلي عليها؟ هذه واحدة. أيضا يقول آخر في مرابض الإبل هل يجوز أن أصلي فيها؟ والثالث يقول يا رجل أنا ذهبت إلى مكان، هذا المكان به كذا وكذا للمشركين وهذه الأمور إنما من النجاسة المغلظة، هل لي أن أصلي على الأرض؟ ورابع يقول أرض أصابتها نجاسة لكنها لم تجف بعد لا بالريح ولا بالشمس ولا بإزالة الماء عليها من باب صب عليها كذا، فهل يجوز؟ إذن لا بد من التفصيل. بالنسبة للأرض الطاهرة يكون الكلام هكذا، ولأن أصل الغلب في ذلك إنما هو الطهر بالنسبة للأرض إن شاء الله جل وعلا. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلها الله جل وعلا لي مسجدا، جعلها لي مسجدا وطهورا. إزاي؟ هي خلاص هي مسجد، إنما الطهور أنا ما فيش مي، فبعدين أتيمم من صعيد الأرض فصارت الأرض تجمع لي الاثنين، تجمع لي ما يغني عن الماء بالنسبة للوضوء وبالنسبة للمكان، مش شرط أن أنا أصلي في المسجد، لا خلاص أنا في سفر، أنا على بعد فراسخ إلى هذه الأمور عن المساجد، أنا بعيد خلاص بصلي على الأرض ولا أقيد بالمسجد حينئذ، أو مريض لا يقيد بالمسجد حينئذ إلى آخر هذه الأمور. لذلك ما على الإنسان المسلم إذا كان في سفر في مكان نائم وليس معه ماء أو معه من الماء ما يكفيه للشرب فقط، فإن توضأ به ظمأ أو تعرض للهلاك، ها في هذه الحالة نقول له تيمم من صعيد الأرض، يبقى هنا الأرض إيه؟ طهور. وصلي على الأرض، يبقى هنا الأرض إيه؟ وجعلت لي الأرض مسجدا، يبقى اجتمع الإثنان بإذن الله جل وعلا في الأرض. طيب، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وطهورا أي طهورا بالفتح على الطاء، طهورا. نعم، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، لما أقول فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة بمعنى أن الصلاة لا ترتفع الإنسان لا في السفر ولا في الحضر، لا في السلم ولا في الحرب، ولا في الصحة ولا في المرض، ولا في شيء من ذلك على الإطلاق إلا إذا زال العقل، إلا إذا زال العقل. والصلاة لها صور، بمعنى الإنسان في حال الحرب نعم له الصلاة ولا تسقط عنه الصلاة، وبالنسبة أيضا للإنسان في حال السفر نعم على الدابة؟ نعم. في الطائرة؟ نعم، ولا تسقط حتى وإن طال السفر به أياما ولا يليا بالطائرة. طيب بالنسبة أيضا للإنسان الذي على غير سفر وهو مريض وفي المستشفى أو في البيت، نعم لا تسقط عنه ما دام عقله حاضرا بإذن الله جل وعلا. إذن الصلاة بإذن الله هي الصلة بين العبد وربه جل وعلا، بل هي الصلة بين التراب ورب الأرباب، بل هي الصلة التي تجعل وصلا بين العبد وبين ربه جل وعلا. وقال بعضهم الصلاة سلوى نفس ونجوى روح ومعراج بالدعاء، ومعراج بالدعاء إلى رب الأرض والسماء حتى يستجيب الله جل وعلا. ولذلك هذه الصلاة لا تسقط بحال. نعم مسافر، نعم له رخصة، بمعنى أن المسافر هذا خلاص ما عندوش مسجد ولا مر على مسجد، بالنسبة للجمعة تسقط عنه الجمعة ويصليها ظهرا بإذن الله جل وعلا. طيب عايز يقصر الصلاة، نعم له الحق في أن يجمع وأن يقصر الصلاة بإذن الله جل وعلا إلى آخره. المريض مش قادر يقف، أنا عندي الوقوف هذا خلاص شرط وركن، بمعنى الوقوف ركن، بمعنى يا جماعة بالنسبة للقادر على القيام، يبقى القيام أنا بقوله القيام في الصلاة مش أعاد، القيام بالنسبة للقادر عليه ركن لا تصح الصلاة إلا به. فإن صلى في الفريضة جالسا وكان قادرا على القيام بطل الصلاة بخلاف النافلة له نصف الأجر. يبقى نأخذ بالنا جدا من هذه الأمور. إذن يا جماعة إما أقول الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال إلا في حال زوال العقد، إلا في حال زوال. وأكبر دلالة على ذلك أن المعصوم صلى الله عليه وسلم هو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه في مرض موته صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة. أما ومن قال إنها مرفوعة عني، أما ومن قال نحن من أهل الباطن وأنتم من أهل الظاهر، فهؤلاء مبتدعة جهال أبعد ما يكونون عن الفهم الصحيح للإسلام. طيب فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فليصلي يعني عليه أن يصلي، وجب عليه أن يصلي. طيب إنسان شغله عدو أو شغلته السباع وكان في الطريق ما استطاع أن يصلي الظهر وجاء موعد الظهر، ولو أنه جاءك يصليا لانقضت عليه السباع أو انقضت عليه عصابة أو مجموعة من الغجر إلى آخر هذه الأمور، فماذا يصنع حتى ألجأه إلى الليل؟ هذا عليه بإذن الله أن يأتي بما فاته وأن يرتب الصلاة. خلاص من أول الظهر يبقى يصلي الظهر، وبعدين العصر، وبعدين المغرب، وبعدين العشاء. من أول العصر يبقى العصر، وبعدين المغرب، وبعدين العشاء، مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني ألجأه الكفار وجعلوه يؤخر الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه، فدعا عليهم ثم صلى ورتب. طيب في نقطة في غاية الأهمية، النقطة دي لابد أفهم، أنت بتقول يا مولانا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إيه معنى المسجد دي؟ إيه معنى المسجد؟ المسجد اسم لمكان السجود، اسم لمكان السجود، يقال هذا مسجد، يبقى اسم لمكان السجود، ده بيصلي من السجود بس، ولم تختزل بالسجود وحده على الإطلاق. ده الصلاة، ده احنا بنقول ما بنجي نعرفها أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالدعاء والتسليم بنية مخصوصة بوجه مخصوص. طيب والصلاة لغة بمعنى الدعاء، لكن لغة واحد يقول لي الصلاة بمعنى الدعاء، خلاص نويت صلاة الظهر يا رب اكرمني يا رب، خلاص صليت، لا افك، هذا من حيث المعنى اللغوي، لكن المعنى الشرعي زي ما انا وضحت تماما. ولذلك بنقول المكان ده اسمه مسجد، لان كلمة مسجد اي على وزن مفعل، اي مسجد، ما مفتوحة الميم والسين مسكنة والجيم مكسورة، مسجد على وزن مفعل، اهو مفعل، الميم مفتوح، الفاء مسكنة، العين مكسورة، وهو اسم لمكان السجود وبالفتح. يبقى اسم للمصدر وهو بيت الصلاة، مسجد بالفتح كده، يبقى ده اسم للمصدر اللي هو بيت الصلاة، اللي هو بيت الصلاة. طيب، والمسجد اسم جامع، المسجد اسم جامع حيث يسجد عليه وفيه. يعني انا ما بروح المسجد، انا بصلي في المسجد وبصلي على ارض المسجد. فكلمة المسجد اسم جامع لما يصلى عليه وفيه. انا عندي المسجد اهو، انا بصلي على المسجد وبصلي في المسجد، والمسجد ادوار، بدو اصلي على المسجد وبصلي في المسجد، دور ادوار اي شيء. طيب، قال الزجاج: كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد. كل موضع يتعبد فيه يعني ايه؟ يعني من العبادة، والعبادة معناها ايه؟ اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر وفي الباطن. يبقى العبادة ما يشمل ركوع وسجود، لا تختزل في ذلك على الإطلاق، لا، هي أوسع من ذلك. يبقى العبادة اسم جامع لجميع ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. ولذلك الزجاج يقول كل موضع يعبد فيه الله جل وعلا فهو مسجد. أي مكان انت عملته للعبادة خاص ده مسجد. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب، اصطلاحا بقى، تعريف المسجد: المواضع التي بنيت للصلاة فيها. يبقى المساجد هي المواضع التي بنيت للصلاة فيها. من والله عندنا مسجد في الحتة الفلانية، وعندي مسجد في الحتة الفلانية، وعندي مسجد في الحتة الفلانية. دي ايه؟ بقول دي بقى اسم للمواضع اللي بنيت دي خلاص للصلاة فيها. مسجد اتبنى هنا ده معمول للصلاة، مسجد اتعمل هنا ده معمول للصلاة، مسجد اتعمل هنا ده معمول للصلاة. يبقى المواضع التي بنيت للصلاة فيها. طب المساجد دي بقت غريبة، يعني بمعنى مسجد تلاقي عامل لي قبة خضراء، ومسجد عامل لي قبة مش عارف ايه، ومسجد بيعمل لي حلقة، ومسجد بيعمل لي شغل، ومسجد بيعمل لي مش عارف ايه. لا، الاصل ان المساجد لا يصح فيها على الاطلاق ما يفعله الادميون من غير العبادة كالبيع والشراء وما شابه، والنداء على الضالة الى اخره. إنما المساجد شرعت وبنيت لذكر الله والصلاة. وحينما أقول لذكر الله، كلمة مطلقة واسعة، لحلق العلم بذكر، للمجالس نعم ذكر، للتدريس ذكر، للتعليم ذكر، للصلاة ذكر، لقراءة القرآن ذكر، كل ده ذكر. ولذلك هناك ضابط، بمعنى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده: التزم ولا ابتدع، اتبع ولا ابتدع.
سنعود.
طيب، انا جيت عملت المسجد، وبعدين اجيب ناس ونيجي اخر الليل ونيجي يلا ونعمل كده ونطبل ونزمر ونميل وكده، لا، ما ينفعش على الاطلاق. طيب، انا جيت ازكي نفسي وازكي اهلي، اقول جدي ولي وجدي ولي، ولازم اعمل له ضريح عشان اميزه عن الناس، هبني له ضريح، والضريح ده هبني عليه مسجد. فقمت عامل الضريح بتاع الجد، وقمت باني المسجد، وقمت قايل ده مسجد الولي فلان. طبعا شتان ما بين هل يقال مسجد بني فلان، او ان يسمى المسجد باسم رجل اقيم له ضريح ودفن فيه بداخل المسجد. مسألة مختلفة تماما. بمعنى لما اقول لك هل يجوز ان يقال مسجد بني فلان، نعم، الزغبي بنى مسجد الزغبي، هذا وارد، ده في الصحيح كمان، مسجد بني زريق في البخاري. فلان بنى مسجد بني فلان، مفيش اي مشكلة. يعني معناه ان الرجل ده اللي قام بامور المسجد قيم عليها. طيب، انما ان ندفن واحد في المسجد واعمل له ضريح وسمي المسجد باسمه، هذه مصيبة، بل هو امر محرم وفيه كلام للعلماء شديد. ربما ترتكب أفعال وجرائم تخل بالأصول والثوابت في دين الله جل وعلا بالنسبة لهذه الأمور. يبقى فرقنا ما بين يقال مسجد بني فلان ماشي، إنما تبني ضريح وتعمل عليه جامع وتسمي الجامع أو المسجد باسم صاحب الضريح، دخلنا في متاهة. حتى لو كان دمين، حتى لو كان قدره إيه، ما يجوز على الإطلاق، ما يجوز. مش حد أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمخلوقين، لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من البشر ولا من أي يعني من أي حد أبدا بالنسبة للمخلوق ما في. ورغم ذلك النبي وهو في مرض الموت يقول لهم إيه، قاتل الله اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مسجد، إلى آخر ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بينها بقول لهم خلي بالكم الشعبة دي مش بتاعتي، دي من شعب اليهود والنصارى. ليه؟ انك تبني على قبره مسجدا، تعمل الضريح وتقوم شهيد المسجد. واذا كده بيقول قاتل ولعنته، خلي بالك مني جدا، انما الفذلكه بقى وان انا اقعد احور وادور واعمل ما ينفعش كلام على الاطلاق، للنصوص صريحه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واحد يقول لي طيب يا اخي ما يعني التوسعة ضمت مسجد يعني قبر النبي او كيته وداخل المسجد، اقول لك شتان ما بين قوله صلى الله عليه وسلم وما بين فعل الاخرين. النبي لم يأمر بذلك على الاطلاق، بل احاديث ذكرتها. ولذلك لم يفعل ذلك ابو بكر باعتباره خليفة راشد، ولم يفعل ذلك عمر ولا عثمان ولا علي، بل ما تم ذلك الا في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان. يعني شوف بعد الديه اهو، يعني ملك النبي صلى الله عليه وسلم على العهد، ابو بكر على العهد، عمر على العهد، عثمان على العهد، علي على العهد، الحسن بن علي على العهد، ومدة خلافته كانت 6 أشهر أو 8، المهم الحسن ابن علي، بعد حسن بن علي معاوية على العهد، خلي بالكم يزيد بن معاوية على العهد، مروان على العهد، عبد الملك المروان على العهد. قال ده بقى من في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان أم عمل هذا الكلام في التوسعة، رغم أنهم اختلفوا معه إلى آخر هذه الأمور، لكن خلاصته وعملك حاجز، عملك حاجز خشبي ومقفلك حراسة، يعني خلي بالك لا بيستقبل ولا شيء، لا بيستقبل ولا شيء. وندى قبر مفصوله فصله لك بالبنيان الخشبي وقف حراسة كمان. طيب بالنسبة للي يخلف بقى ويعمل غير كده نقول له ايه؟ بنقول له تعالى نشوف اقوال المذاهب الاربعة في ذلك. ليه؟ ما جايز الزغف المتشدد، جايز فلان المتشدد. طب تعالى نشوف بقى ائمة الامة اجتهدوا قالوا ايه من خلال النصوص. مذهب الشافعية انه كبيرة من الكبائر، مذهب الشافعية انه كبيرة من الكبائر، انك تعمل لي ضريح تبني عليه مسجد وكده، ده كبيرة من الكبائر. قال الفقيه ابن حجر الهيتمي في الزواج عن اقتراف الكبائر الجزء الاول 120، في الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، ايضا في الكبيرة 90 قال اتخاذ القبور مساجد، ان دي كبيرة هي اتخاذ القبور مساجد، والطواف بها واستلامها والصلاة اليها. قال انه وهذا الرجل الشافعي قال ان الامور دي كبيرة. طيب وبعدين الحنفية، لاني بديك باختصار جدا، الاحناف قالوا بالكراهة التحريمية، كراهة تنقسم لقسمين، كراهة تنزيهية كراهة تحريمية. فمعنى كلمة كراهة يعني الحرمة، معناه الحرمة حرام، يعني مش بس للكراهة، لا كراهة تحريمية يعني محرم هذا الفعل. بهذا قال الإمام محمد اللي هو تلميذ أبي حنيفة في كتاب الآثار صفحة 45، لا نرى، قال لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر، ونكره أن يجسس أو يطيم أو يجعل عنده مسجدا. والكراهية عند الأحناف إذا أطلقت تعني التحريم. ده محمد بن حسن شيباني. مذهب المالكية ومذهب المالكية على التحريم. مذهب المالكية ده حرام ما ينفعش، قائم على التحريم. قال القرطبي في تفسير 10:38 قال علماؤنا يعني أئمة المذهب المالكي، وهذا يحرم على المسلمين، يعني يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد بعد ذكره للحديث. طيب مذهب الحنابلة التحريم من حرام وما ينفعش وما يجوش. مذهب الحنابلة كما في شرح المنتهى 1:53 وغيره، قال ابن القيم في زاد المعاد أيضا 3:22، وبعضهم قال من الحنابلة ببطلان الصلاة فيها، لكن المسألة فيها تفصيل ما تبقاش بالسرعة على الإطلاق. هات والتقط أنفاسي، لأن هذا الأمر يعني مش بكلمك فيه لا بعاطفة ولا بمشاعر، ده دين. مش عشان إنني دلوقتي على الشاشة وبتكلم إن أنا راضي ده وراضي ده وأكسب ده وأكسب ده، لا أنا مش شغال ما يطلبه المستمعون، لا ده دين. والإنسان ما يكون شغال في الدين ينقل، والنقل لابد وأن يكون بأمانة. ليه؟ وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على الذين آتاهم الكتاب، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه، مش عايز ما تقولش بقى عشان الظروف كده ونجعل بتاع، لا انت ناقل، انت تنصح وتنقل، ما جاتش كلمة من رأسك على الإطلاق. وبعدين إما جيب الإجماع يبقى ما أعتقد على الحرمة، خلاص ما فيش كلام على الإطلاق، ما فيش كلام على الإطلاق. طيب يبقى شيء، أجي أبص بقى للمسجد اللي فيه الضريح وحطت لي فيه ويقول تعالى يا سلام الضريح ده بقى للأماكن اللي تتنزل فيها الرحمات وللأماكن الطيبات، وانت الوقتي اصبت ما انتش قد كده، فازاي بتقول يا رب انا جيت اللي ده عشان ده هو اللي كويس عندك ومحبوب انت اللي تقبل منه، كلام فارغ. واذا سألك عبادي عني فاني، ما قالش حتى فقل يا رسول الله او فقل يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا، واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاه. نعم، ولذلك أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ما ينفعش على الإطلاق. يبقى هنا ما بقول لا بروح لفلان ولا العلان ولا فلان يمتلك أي شيء على الإطلاق، لا يقدر على جلب النفع ولا على دفع الضر، بل هو لا يقدر على شيء لنفسه. بل إن الله جل وعلا قال لحبيبه ومصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه إنك ميت وإنهم ميتون، قضية منتهية، قضية منتهية، إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك الميت لا يجلب شيئا حينما يكون ميتا على الإطلاق، لكن افرض إنسان حي لها ضوابط، ما ينفعش أروح لواحد حي وقول له ارزقني رزق بيد الله جل وعلا، ما قولوش اشفيني، لا، الشافي اسم من اسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي الشفاء، وله اثر مترتب وهو انه يشفي من يشاء. قال تعالى واذا مرضت فهو يشفين، لكن بالنسبة للطبيب لا، ده سبب، بقوله تعالى ايها الطبيب انظر، يعني انا بشكو من كيت ومن كيت، هل عندك دواء؟ هل عندك دواء؟ يعني اختبارك زي سبب من باب تداوى معشر الناس، فإن الله خلق لكل داء دواء، لكن الشافي هو ربنا سبحانه وتعالى، بيشفي ربنا سبحانه وتعالى، والدواء يصيب بإذن الله جل وعلا، تخلي بالنا جدا من الأمور دي. طيب الشيخ اللي مات اللي عاملين ولي وبنطبل وبنعمل وحي وهو وعمل لي وترك لي، ما عرضرش من الحاجة على الإطلاق ولا يملك أي شيء. أنت رحت عند الضريح اعمل لي اترك لي، تعال شوف كلام ربنا بقى، إيه تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أو روح قل للصبح إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، خلي حصلت معجزة ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن اللي بيجيب مين؟ واحد. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني إلى آخر الأدلة في ذلك. أما هنا بالنسبة للميت، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، مش كده وبس، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي ويوم القيامة هيتبرأوا من دعائكم لهم، يا رب ده احنا عبيد زيهم ملناش دعوة، نبرأ إليك يا رب. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يوم مرة ثانية، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قضية منتهية، رايح تدعوه عليه ها يعمل لك ايه؟ ولا يقدر يعمل اي حاجة. هتروح تقول مدد مدد يا فلان، من لي يا فلان، زي الروافض، يا حسين يا اتق الله. هو الحسين كان بقول ايه؟ انت بتقول يا حسين، طب الحسين كان بقول ايه؟ هزي ما كانش بقول لا يا رب. الحسين زي اي مسلم، اعتقاده متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، مقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي والصحابة كانوا ايه؟ اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. اهو ما استغاثوش بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا استغاثوا بالخليل ابراهيم، ولا بحد على الاطلاق، لا لا لا، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قضية الدعاء لله جل وعلا، بدعو الله جل وعلا. ركز على دي مرة ثانية. اذا الميت في الضريح ما يملكش شيء، ما قول له مدد، مدد مين؟ مدد معناها اطلب العون منك. اما يقول مدد يا فلان، يعني اطلب العون منك يا فلان. لو فلان يملك العون ما يملكش على الاطلاق، ما يملكش. هديك مثال، اما واحد كده رافضي او واحد جاهل يقع في مصيبة، الحقني يا حسين، مدد يا حسين، اعملك الحسين. تم الحسين اتحط في الابتلاء، ولما الظلمة، لما المجرمون يعني التفوا عليه من كل اتجاه وانهالوا عليه رميا بالسهام وطعنا بالحراب وضربا بالسيوف، لو له مدد ما كان نفع، لو له مدد كان ذب عنه، لو له مدد ما كانش فصلوا رأسه وهو سيد شباب اهل الجنة. او والافضل من الحسين يحيى بن زكريا، راسه اتفصلت ملوش مدد. الحسين اخوه الحسن افضل منه ملوش مدد، ابوه علي افضل من الاثنين ملوش مدد، عثمان افضل من الثلاثة مفيش، عمر افضل مفيش، ابو بكر افضل مفيش، مش اي حق. هو مدد يا رب، مدد يا الله، اللهم مدد، غير كده مفيش. طيب انت عامل لي بقى الضريح ليه؟ ده انا في مرة قلت شوف الناس دي بتعمل ايه، رحت هنا مسجد معين مشهور في القاهرة، ليه واحدة من قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لقيت صف او اتنين يبقوا ورا الامام في الصلاة والباقي كله يجري على الضريح يصلي ورا الضريح، الله، منفصل عن الامام، وتعمد الانفصال وقام رايح ورا الضريح يصلي ورا الضريح. يبقى قابلني، يبقى قابلني، تعايز اقول لك ايه؟ دي صلاة، دي مش صلاة، ولو قعدت على كده 500,000 سنة مش مقبولة. ليه؟ لان مش فاهم ناقد واحد، لا لا لا، ده مواقف. انما ايه اللي بيحصل ده؟ بقى جهل. ودول اهالينا نعلمهم، ولذلك الرحمة حلوة، نعذرهم بجهلهم ونعلمهم. ممكن الواحد من دول ما تقعد معاه، تعالى يا فلان، فلانة دي كانت بتعبد، يقول لك بتعبد ربنا. طيب ما تعبد ربنا زي ما كانت بتعبد ربنا، هي كانت بتعبد ازاي؟ ما كانش عندها الشركيات، ما كانش عندها الوقوع في البدع المفتريات ابدا على الاطلاق، دي كانت متبعه للنبي صلى الله عليه وسلم، مهتديه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مقتديه بالنبي صلى الله عليه وسلم، خليك زيها. انما انك تجي تفتري واحيانا تقع في الشرك، يعني مش كده وبس، ده احيانا والعياذ بالله يظن ان اللي في القبر ده يحيي ويميت ويولد له ويخلف له وكل حاجة. يعني زي ما ذكرت قبل كده، فيه واحد باحث لما كان بيعمل بحث على صناديق النذور، بحث أستاذية. فراح واقف الصبح كده بقى ويكتب ويسجل كل ما يراه، لقى واحد واقف بقى يا كذا انا جاي لك ماشي، جاي لك حافي، انا لقيت من الليل الحقني، مراتي بتولد، متعثره الولاده بقى يومين ثلاثه، الحق ولده، سقت عليك مش عارف ايه، تعالى ولده. ولد ايه؟ ميت. اي ولده معاك ازاي؟ مش عارف. ألا طيب، بقول التاني جه بعد منه يا فلان جاي لك حافي، جاي لك ماشي، جاي لك على اسنانك بقى وخلاص، يقول لك جاي على اسناني ماشي. وبعدين انا جاي لك ابني ده سائق، ابني ده فاشل، يسقط بقى له سنتين وهيضيع السنه ومش عارف ايه، سايقك تيجي معايا اللجنه وتنجحه. بقول قمت له يا حاج هو مش موجود. قال له امال فين؟ قال له راح يولد واحده وزمنه جاي. ده كلام فارغ، ده علم دروشه. لما نحن مع احترامي نصل الى هذا الهوس وهذا الدجل وهذا التخلف، يبقى هذا اللي بنعمله ده، تبقى بقى والعياذ بالله طقوس، وتبقى شركيات، وتبقى امور مفتريات، كلام فارغ ما حدش يقبله على الاطلاق، ما حدش يقبله على الاطلاق. لذلك انا بقوله العباده لله وحده، وذلك العباده اسم جامع، اهو اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر وفي الباطن. إنما من البدع المفتريات الأمور دي والعياذ بالله نبرأ إلى الله جل وعلا منها. طيب نيجي بقى لحديث آخر من دلالات هذه الخصوصية اللي من قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. آتي إلى النص الثاني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وأرضاهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي. عام غزوة تبوك قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، احنا عارفينه كان بيقوم الليل، كان يصلي حتى تتفطر قدماه، وفي رواية حتى تتشقق قدماه، بل أن أم المؤمنين أشفقت عليه وقالت يا رسول الله أفليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فأجابها صلى الله عليه وسلم بقوله أفلا أكون عبدا شكورا. المهم إن النبي قام يصلي من الليل، المهم فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه. المجموعة على طول من الصحابة قم اجتمعوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم وراه عشان يحرسوه، إن ما يجيش مدير من الخلف أو مشرك من اليمين أو مشرك من اليسار ويفكروا يغتروا النبي صلى الله عليه وسلم. قلت حينما يقول قائل أين أنت من قول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس، قلت لما نزلت هذه منع النبي صلى الله عليه وسلم حراسته، منع الحراسة وعصمه الله جل وعلا. طيب هم لما اجتمعوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم يحرسونه، ايه اللي حصل؟ حتى اذا صلى لغايه ما خلص صلاته انصرف اليهم فقال، اول ما خلص صلاه وسلم قام اتجه للصحابه اللي جايين بقى وراه بيحرسوه، والصحابه اللي هم دونهم، التفت اليهم قال لهم ايه؟ صلى الله عليه وسلم لقد اعطيت الليله خمسا. انا الليله دي بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اكرمني بخمس خصوصيات في الليله دي بتاعت عام تبوك، لقد اعطيت الليله خمسا ما اعطيهن احد قبلي. طبعا عشان ما نبقاش بنعيد ونستهلك كلام الحديث، من الخمس ايه؟ وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا اينما ادركتني الصلاه تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم، في كنائسهم وبيعهم. يبقى الذين كانوا قبلنا كان في شيء من العنت، شيء من الشدة، شيء من التقييد، ما ينفعش يصلوا إلا في الصوامع والبيع. أما بالنسبة للحبيب صلى الله عليه وسلم ولأمته بالنسبة لهذه الخصوصية، فإن الله جل وعلا قد جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد أيما رجل أدركته الصلاة فليتوضأ وليصلي. ما فيش مية خلاص يتيمم ويصلي في أي مكان كان. قلت بضابط أن يكون المكان طاهرا. وعن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. نفس المعنى أعطيت أي أعطاني الله جل وعلا ما لم يعط أحد من الأنبياء. والمعطينا هو الله جل وعلا, المعطي هو الله جل وعلا. أي هذه الأمور التي أعطيتها, هذه الخصيات التي أعطيتها ما أعطاها الله جل وعلا لأحد من قبلي. طيب فقلنا يا رسول الله ما هو, ايه اللي انت يعني ربنا اعطاك ما لم يعطي احدا من قبلك, ايه هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نصرت بالرعب ووطيت مفاتيح الارض وسميت احمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت امتي خير الامم. اي جعلها الله جل وعلا خير أمة أخرجت الناس انطلاقا من قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأعتقد أننا بإذن الله جل وعلا بما سقناه من أدلة من خلال السنة وهي أدلة صحيحة لا عصب فيها على الإطلاق, إذا ما سقناه من أدلة نبوية وما ذكرناه من أحكام أتينا فيها بأقوال المذاهب الأربعة وبما ذكرناه وبيناه ونبهنا عليه وحذرنا منه, أعتقد أن الأمر صار واضحا وضوح الشمس في كبد السماء. ولأن وقف الحلقة قد انتهى بإذن الله, فإلى أن ألتقي بكم وبكنا إن شاء الله في حلقة قادمة, فإني أقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت نور الله فجرا جئت بعد العصر يسرا ربنا أعلى.